بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا تفصيل. كانت بنو قريظة أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله بإخوانهم من اليهود. وكان سبب غزو بني قريظة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق نقضت بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق إلى المدينة جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل، فقال: أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في المسلمين: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فسارع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتثال أمره وخرجوا إلى بني قريظة. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا لبني قريظة 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. فلما اشتد عليهم الحصار وأيقنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يقاتلهم، قال كعب ابن أسد لليهود: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة، فخذوا بما شئتم منها. قالوا: ما هن؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. فقالت اليهود: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. فقال كعب: فإذا أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه فنقاتله حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن انتصرنا فلعمري لنجدن النساء والأبناء، أي نتزوج النساء فينجبن لنا أبناء آخرين. قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم، أي بعد نسائهم وأبنائهم. قال: فإن أبيتم علي هذه فالليلة ليلة السبت، وإنه قد عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنون فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: أنفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت؟ فأصابه ما لم يخفى عنك من المسخ. فقال كعب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. ثم بعث بنو قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث لنا أبا لبابة ابن عبد المنذر لنستشيره في أمرنا. وكان أبو لبابة رضي الله عنه من الأوس، وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة إلى بني قريظة، فلما رأوه بكوا له فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فقال لهم: نعم، وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح، أي سيذبحون. ثم علم أبو لبابة رضي الله عنه أنه خان بذلك الله ورسوله، فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عز وجل عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم نزلت بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أحسن إلى موالينا، أي بني قريظة. فحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان من الأوس. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ، وكان بالمدينة لم يخرج معهم لجرح كان به. فلما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه طلبوا منه أن يحسن إلى بني قريظة، فقال سعد: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما أقبل سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى سيدكم. فلما نزل قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل الرجال البالغين من بني قريظة، ومن لم يبلغ منهم ألحق بالذرية، أي بالأطفال. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين. ولما عاد سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى خيمته من المسجد النبوي بعد أن حكم في بني قريظة بالقتل والسبي، انفجر جرحه من الليل فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات رضي الله عنه. ولما وضعت جنازته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. ولما حملت جنازته قال المنافقون: ما أخف جنازته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة كانت تحمله. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني قريظة، وكان أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق اليهودي ممن جمع وحرض الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي ابن أخطب. فأتت الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه أن يقتلوه، فأذن لهم، فخرج إليه رجال من الخزرج وأتوه ليلا في خيبر في دار له، ووجدوه في غرفة عالية. فلما صعدوا إليه خرجت إليه امرأته فقالت: من أنتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الطعام. فقالت لهم: هذا صاحبكم فادخلوا عليه. فلما دخلوا عليه أغلقوا الباب عليهم فضربوه بأسيافهم، ثم خرجوا مسرعين نحو المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بقتل عدو الله، وكل واحد منهم يدعي قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أروني أسيافكم. فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: هذا الذي قتله أرى فيه أثر الطعام. وأتى وفد عبد القيس وهم 13 رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل، أي واضح ثابت، نخبر به من وراءنا، أي من تركنا من قومنا، وندخل به الجنة. وسألوه عما يحل ويحرم من الأشربة، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قدم وفد أشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 100 رجل، وأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحمال التمر، فحالفهم ورجعوا إلى بلادهم، ثم أسلموا بعد ذلك. وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 5 من الهجرة بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان بينهما 7 أميال. الحفياء موضع بالقرب من المدينة، والخيل التي أضمرت هي التي ذهب رهلها فقوي لحمها واشتد جريها. وسابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وكان بينهما ميل، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. والمراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب. أسيل. في العاشر من المحرم من السنة السادسة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في 30 راكبا إلى القرطاء، وذلك ليؤدب بني بكر لأنهم تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة رضي الله عنه أن يشن على بني بكر الغارة، فكان يسير بالليل ويستريح بالنهار، فأغار عليهم فقتل نفرا منهم وأسر ثمامة ابن أثال الحنفي، وهرب سائر بني بكر، وغنم محمد ابن مسلمة رضي الله عنه نعما وشاء، ورجع إلى المدينة فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة التي جاء بها محمد ابن مسلمة 5 أخماس. ولما قدموا المدينة ربطوا ثمامة ابن أثال بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي إن تقتلني تقتل ذا قدر يشتفى بدمه وقتله، وذلك لرياسته وفضيلته، وإن تحسن إلي بالعفو عني فالعفو من شيم الكرام، ولن يضيع معروفك عندي. قال ثمامة: وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي ما قلت لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنوبه وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قيل له: صبوت، أي تركت دينك ودين آبائك؟ فقال لهم: لا، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من سبي بني قريظة ريحانة بنت زيد بن عمرو، ولم تزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت في مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقية. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول عكاشة ابن محصن رضي الله عنه في 40 رجلا إلى الغمر، فخرج سريعا رضي الله عنه، فلما علم المشركون به هربوا، فنزل على مياههم وبعث الطلائع فوجدوا 200 بعير فساقوها إلى المدينة، ولم يصب منهم أحد ولم يلقوا حربا. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر محمد ابن مسلمة رضي الله عنه في 10 نفر إلى بني ثعلبة وهم بذي القصة، فأتوهم ليلا، فكمن بنو ثعلبة حتى نام محمد ابن مسلمة وأصحابه، فاجتمعوا حولهم، فما شعر المسلمون إلا بالنبل قد خالطتهم، فصاح محمد ابن مسلمة رضي الله عنه بأصحابه السلاح، فقاموا فتراموا ساعة من الليل بالنبل، ثم قاتلهم بنو ثعلبة بالرماح فقتلوهم جميعا إلا محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، وقع جريحا لا يتحرك، وجردوهم من الثياب وانطلقوا. فمر رجل مسلم على القتلى فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعه محمد بن مسلمة تحرك له، فعرض على محمد طعاما وشرابا وحمله حتى قدم به المدينة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح إلى ذي القصة في 40 رجلا، فساروا ليلتهم مشاة، ووافوا مصارع أصحاب محمد بن مسلمة مع الصبح، فأغاروا على بني ثعلبة فهربوا منهم في الجبال، وأسروا رجلا واحدا فأسلم، ووجدوا نعما وشاء فساقوها إلى المدينة ورجعوا. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى بني سليم، فسار حتى أتى الجموم، فأصابوا امرأة من مزينة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا نعما وشاء وأسرى، ثم رجعوا إلى المدينة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش أقبلت من الشام، بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص، ومعه 700 راكب، وذلك ليتعرض لعير قريش، فأخذوها وما فيها، وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان ابن أمية، وأسروا ناسا ممن كان في العير، منهم أبو العاص ابن الربيع. فلما قدموا بهم المدينة استجار أبو العاص بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجارته ونادت في الناس حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح: إني قد أجرت أبا العاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم. المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. يد على من سواهم أي يجب على كل واحد نصرة أخيه، ومعنى يجير عليهم أدناهم أي الأدنى كالأعلى، يعطي الأمانة لمن شاء. ومعنى قد أجرنا من أجارت أي أمنا من أمنت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله، دخلت عليه زينب فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذ منه من المال، ففعل صلى الله عليه وسلم ورد عليه ما أخذ منه. ثم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فردوا إليه كل شيء أخذوه منه. فلما رجع أبو العاص إلى مكة أدى إلى كل ذي حق حقه، وقال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم شيء؟ قالوا: لا والله. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لقد أسلمت بالمدينة، وما منعني أن أقيم بالمدينة إلا أن خشيت أن تظنوا أني أسلمت لأن أذهب بالذي لكم. وفي شهر جماد الأولى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان ليغزوهم، ومعه 100 رجل، وأظهر صلى الله عليه وسلم أنه يريد الشام، وذلك ليصيب المشركين وهم في غفلة. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى مصاب أصحاب الرجيع، فترحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ودعا لهم. فلما سمعت بنو لحيان بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم هربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام يومين بأرضهم، وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار صلى الله عليه وسلم إلى عسفان. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى الطرف إلى بني ثعلبة، فخرج رضي الله عنه في 15 رجلا، حتى إذا كانوا بالطرف أصاب نعما وشاء، وهربت بنو ثعلبة، وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم. ورجع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، وخرج بنو ثعلبة في البحث عنه فلم يلحقوا به. في شهر جماد الآخرة من السنة 6 من الهجرة، لما رجع دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه من عند قيصر، وقد أبلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله، فلما بلغ واديا في أرض بني جذام لقيه الهنيد ابن عارض وابنه عارض ابن الهنيد، ومعهم ناس من جذام بحسمة، فقطعوا عليه الطريق وأخذوا ما معه، فسمع بذلك نفر منهم قد أسلموا، فاستنقذوا ما كان أخذ لدحية فردوه عليه. فلما رجع دحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ زيد بن حارثة في 500 رجل ورد معه دحية، فهجموا على القوم مع الصبح وقتلوا الهنيدة وابنه وثلاثة رجال وغنموا نعما وشاء كثيرا. ثم رجع إلى المدينة. وفي رجب من السنة السادسة من الهجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرهب أعداء الله تعالى وينذرهم بأن يخلوا بينه وبين دعوة الناس لعبادة الله عز وجل وحده، فأرسل صلى الله عليه وسلم عدة سرايا منها سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى وادي القرى، ولكنه لم يلق حربا. وفي شهر شعبان من السنة السادسة من الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يتجهز للخروج إلى دومة الجندل ليدعوهم إلى الإسلام. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء، فدفعه إليه وأمره أن يغزو في سبيل الله ويقاتل من كفر بالله، ولا يخون في المغانم، ولا يغدر، ولا يمثل، ولا يقتل وليدا. وقال له صلى الله عليه وسلم إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فلما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دومة الجندل ظل يدعوهم إلى الإسلام 3 أيام، وقد كانوا أبوا أول ما قدم يعطونه إلا السيف، فأسلم في اليوم الثالث ملكهم الأصبغ ابن عمرو الكلبي وكان نصرانيا، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ. وفي شهر شعبان من السنة السادسة من الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني سعد بن بكر بفدك يريدون أن يساعدوا يهود خيبر، فبعث إليهم صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه 100 رجل، فأغاروا عليهم فغنموا بعيرا وشاء، وهربت بنو سعد بالنساء، وقدم علي رضي الله عنه بمن معه المدينة ولم يلقوا حربا. وفي رمضان من السنة السادسة من الهجرة خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب من وادي القرى لقيه ناس من فزارة فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معه. فقدم زيد بن حارثة رضي الله عنه المدينة، فلما برئ من جراحته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى، ثم رجع إلى المدينة. وفي رمضان من السنة السادسة من الهجرة أصاب الجدب أهل المدينة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك إليه وقالوا يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، أي وقت زمانه، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه صلى الله عليه وسلم هو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت فاقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى. فما لبث أن أتاه الناس يشكون منه الغرق من كثرة الأمطار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا ولا علينا. فانكشف السحاب عن المدينة فصار حواليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره. ولما قتل أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق أمرت يهود عليهم أسيرة ابن زارم، فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بعث عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه في 3 نفر سرا ليأتي بخبر أسير، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن أسيرا يجمع الناس لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فخرج له 30 رجلا، فأمر عليهم عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. فلما قدموا على أسير قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. فلم يزالوا به حتى تبعهم، وخرج معه 30 رجلا من اليهود، مع كل رجل رديف من المسلمين، حتى إذا اقتربوا من خيبر ندم أسير، ثم قتله عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بعد أن هم أسير بقتله، ثم قتل كل مسلم رديفه من اليهود غير رجل واحد هرب، ثم رجعوا إلى المدينة. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبروه الخبر: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. وفي شوال من السنة 6 من الهجرة قدم 8 نفر من عكل وعرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهروا الإسلام، ثم قالوا بعد مدة: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع، يعني أهل ماشية، ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، أي كرهوها لمرض أصابهم. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فكانوا فيها حتى صحوا وسمنوا، فكفروا بعد إسلامهم، وقطعوا يد ورجل راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، وأخذوا الإبل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث في آثارهم 20 فارسا، وأمر عليهم كرز بن جابر رضي الله عنه، فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، ففقأوا أعينهم بمسامير محمية، وقطعوا أيديهم وأرجلهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. وأنزل الله عز وجل على رسوله قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلم يفقأ صلى الله عليه وسلم عينا بمسامير محمية بعد ذلك. وقبل صلح الحديبية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في 300 رجل من المهاجرين والأنصار، وذلك ليرصدوا إبلا لقريش، وزودهم صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر، والجراب هو الوعاء المصنوع من جلد، ولم يجد صلى الله عليه وسلم لهم غير هذا الجراب، فكان أبو عبيدة يعطي كل واحد من الجنود تمرة، فكان كل واحد يمص تمرته كما يمص الصبي، ثم يشرب عليها من الماء فتكفيه يومه إلى الليل، فأصابهم جوع شديد حتى أكلوا الخبط، والخبط هذا ما يتساقط من ورق الشجر إذا ضربتها بالعصا، فكانوا يضربون الخبط بعصيهم ثم يبلونه بالماء فيأكلونه، فسمي جيش الخبط. فانطلقوا على ساحل البحر، فألقى إليهم البحر حوتا ضخما ميتا لم يرى مثله، فأتوه فإذا هو العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، فأكلوا منها نصف شهر حتى سمنوا، وكانوا يدهنون من دهنها وشحمها حتى رجعت إليهم قواهم، وكانوا يغترفون الدهن من داخل عين الحوت بالقلال ويقطعون منه القطع مثل الثور. وأخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في داخل عينه، هذا الكبر عيني، وأخذ ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم ركب أطول رجل منهم أعظم بعير معهم فمر تحته، وتزودوا من لحمه إلى المدينة. فلما قدموا المدينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رهط من بني عبس فأسلموا، ودعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ولما بلغه أن عيرا لقريش أقبلت من الشام بعث إليهم هذا الوفد، فقالوا يا رسول الله كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن 9؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا عاشر. ولازلنا في السنة 6 من الهجرة في شهر ذي القعدة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا لا يريد حربا، واستنفر صلى الله عليه وسلم العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب حتى يخرجوا معه، لأنه يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه صلى الله عليه وسلم كثير من الأعراب، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وكانوا 1400، وساق صلى الله عليه وسلم معه الهدي وأحرم بالعمرة، وذلك حتى يأمن المشركون من حربه صلى الله عليه وسلم، وليعلموا أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له ولم يأتي للقتال. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة أحرم بالعمرة وقلد الهدي وأشعره، وبعث صلى الله عليه وسلم أمامه رجلا ليأتيه بخبر قريش. فلما كان صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة أتاه هذا الرجل فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العوذ المطافيل، أي أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان يتزودون من ألبانها ولا يرجعون حتى يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعوه من الدخول إلى مكة. قال هذا الرجل وجمعوا لك يا رسول الله جموعا، وقد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طوى، وهو مكان بالقرب من مكة. قال وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، أي مسلوبين منهزمين. قال صلى الله عليه وسلم وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذن، فراحوا. ثم سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا، وذلك ليتجنب ملاقاة المشركين. فلما رأت خيل قريش غبار جيش المسلمين قد خالفوا عن طريقهم، رجع خالد ومن معه راكضين نذيرا إلى قريش. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية، ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أتاه بديل ابن ورقاء الخزاعي ومعه نفر من خزاعة، وكانوا محل نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تركت كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فما الذي جاء بك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، أي جعلت بيني وبينهم مدة صلح وهدنة. قال صلى الله عليه وسلم: ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر أي انتصرت عليهم، قال: فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، أي استراحوا من جهد الحرب. قال: وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أي حتى أقتل. قال: ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إن قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. فأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهموه وخاطبوه بما يكره، وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تحدث بذلك عنا العرب. فقام عروة ابن مسعود فقال: يا قوم، ألستم بالوالد، أي مثل الوالد في الشفقة والمحبة؟ فقالوا: بلى. قال: أولست بالولد، أي مثل الولد في النصح لوالده؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ بلحوا أي امتنعوا. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، أي خصلة خير. قال: اقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا له: ائته. فأتى عروة ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كلمه بديل. ثم رجع عروة إلى أصحابه فقال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. قوله يعظمون البدن، أي يعظمون ما أهدي إلى البيت احتراما للبيت، وليسوا ممن يستحلها، والبدن هي الإبل والبقر. وقوله فابعثوها، أي أثيروها أمامه، فبعثت له واستقبله الناس يلبون بالعمرة. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر، أي غادر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبوية. ولازلنا في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية. لما تتابع رسل قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلى كفار قريش رجلا من أصحابه يخبرهم بأنه ما جاء إلا للعمرة، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعا صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا، وادعوهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان رضي الله تعالى عنه نحو مكة حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فقالوا له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبركم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا. فقالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك، وإن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون، أي ممنوعون من دخول الحرم. فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. ثم بعثت قريش 40 رجلا ليصيبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراموا بالنبل والحجارة، وكانت معركة، فأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخل سبيلهم. وبلغ صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم، أي نقاتلهم. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة على ألا يفروا، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه، فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال عثمان: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتى سهيل بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل، لقد سهل لكم من أمركم. فقال سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه قال: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا فجأة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب بينهم 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عامه ذلك، حتى إذا كان العام المقبل قدمها صلى الله عليه وسلم وخلوا بينه وبين مكة فيقيم بها 3، وألا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك، ومن أتاك من أصحابنا رددته علينا، وأنه لا سرقة ولا خيانة. فقال الصحابة: يا رسول الله، نعطيهم هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أتاهم منا فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم، جعل الله له فرجا ومخرجا. وبينما هم كذلك، إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يمشي في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين المسلمين. فقال سهيل: يا محمد، أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي الكتاب بعد، أي لم نتم العهد بيننا بعد. قال سهيل: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. فقال سهيل: ما أنا بمجيزه لك. وأبى أن يجيزه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ وكان قد عذب رضي الله عنه عذابا شديدا في مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يرجو أن يأخذ أبو جندل السيف فيضرب به أباه، ولكنه لم يفعل. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألست نبي الله حقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ الدنية أي المذلة والنقيصة. أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري، ولن يضيعني الله أبدا. فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام. فقال عمر: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. فأتى عمر رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه فقال له: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال أبو بكر: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال أبو بكر: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ فقال أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، ولن يضيعه الله أبدا، فاستمسك بغرزه، أي بأمره صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه على الحق. فقال عمر: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ فقال عمر: لا. فقال أبو بكر: فإنك آتيه ومطوف به. فكان عمر رضي الله عنه يكثر من الأعمال الصالحة ليكفر الله عز وجل عنه ما مضى من التوقف في الامتثال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء صيل. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة العقد بينه وبين مشركي مكة، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام أحد منهم. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات، فلم يقم أحد منهم. فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، وذكر لها صلى الله عليه وسلم ما لقي من الناس، وأنهم لم يمتثلوا أمره. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج صلى الله عليه وسلم ففعل كما قالت أم سلمة. فلما رأى المسلمون ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما من شدة الازدحام على النحل والحلق. ثم جاء نسوة مؤمنات من مكة مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يردهن إلى قريش، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ 2 امرأة كانتا له في الشرك. وبينما المسلمون في الحديبية إذ أصابهم مطر ذات ليلة، فصلى صلى الله عليه وسلم بهم الصبح، ثم أقبل على أصحابه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه رجل من قريش وهو أبو بصير، فأرسل المشركون رجلين للبحث عنه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: العهد الذي جعلت لنا، أي نطالبك بالوفاء بالعهد الذي أعطيته لنا. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير إلى الرجلين، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر، فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أريني أنظر إليه. فلما تمكن أبو بصير من السيف قتل أحدهما، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا زعرا، أي فزعا وخوفا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي، وإني لمقتول، أي سيقتلني أبو بصير. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، أي ليس عليك عتاب منهم فيما صنعت أنا، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، أي لو كان أحد معه ينصره سيكون سببا في إيقاد حرب. فلما سمع أبو بصير ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى ساحل البحر، وفر أبو جندل ابن سهيل من المشركين، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم جماعة، فكانوا لا يسمعون بتجارة خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، أي يسألونه بحق الله تعالى وبحق القرابة بينهم وبينه، أن يرسل إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بذلك. وفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آية أحب إلي من الدنيا جميعا. ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فنزل عليه قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. وفي السنة السادسة من الهجرة فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الحج، والحج أحد أركان الإسلام، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة، وإنما فرضه الله سبحانه وتعالى ليجتمع المسلمون من جميع الأقطار فيتجهوا إلى الله ويبتهلوا إليه أن يؤيدهم بنصره ويعينهم على اتباع دينه القويم. ولا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة 10 من الهجرة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أكثر من مرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومتى وجب الحج على مسلم؟ وجب عليه أن يسارع إليه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. تفصيل: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وهدأت الأحوال، وجدت الدعوة الإسلامية متنفسا ومجالا للتقدم، فكتب صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك العالم وأمراء العرب، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وإلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. واهتم صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا، فاختار لكل واحد منهم رسولا يليق به ويعرف لغته وبلاده. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وختم به الكتب. وقد دلت هذه الكتب على أن هذا الدين ليس دين العرب خاصة أو دين الجزيرة العربية، وإنما هو دين البشرية ودين الإنسانية قاطبة. ومن هؤلاء الملوك الذين كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الروم هرقل، وملك فارس كسرى، وملك الحبشة النجاشي، وملك مصر المقوقس. ولما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، جهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل صلى الله عليه وسلم في الركعتين 4 ركعات و4 سجدات، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، أي الذي سن لهم هذه العادة، وهي ترك النوق بلا ركوب تقربا لآلهتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد اختلف أهل العلم في عدد الكسوفات التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوفات كثيرة. وفي السنة السادسة من الهجرة نزل حكم الظهار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الرجل في الجاهلية إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه، وكان أول من ظهر في الإسلام أوس ابن الصامت، وكان متزوجا من ابنة عمه وهي خولة بنت مالك، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي، وقالت له مثل ذلك، فقال لها: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، وقالت: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، أي أكثرت له الأولاد، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فجادلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وقال لها: اتق الله، فإنه ابن عمك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حرمت عليه. فجعلت تقول: والله ما ذكر طلاقا. فكلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حرمت عليه، تقول: والله ما ذكر طلاقا. فهذه كانت مجادلتها، فما برحت خولة حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله تعالى: وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، من سورة المجادلة. فقال صلى الله عليه وسلم: يعتق رقبة؟ قالت: لا يجد. فقال صلى الله عليه وسلم: يصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فليطعم 60 مسكينا. فقالت: ما عنده من شيء يتصدق به. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، أي ب60 صاعا. فقالت: يا رسول الله، فأنا أعينه بعرق آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك. وقدم رفاعة بن زيد الجذامي وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدنة بينه وبين قريش، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عبدا وأسلم وأقام بالمدينة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه كتابا، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. فلما قدم رفاعة على قومه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليهم فأجابوه وأسلموا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.